بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: قال مالك بن دينار: قلت للحسن: ما عقوبة العالم إذا حب الدنيا؟ قال: موت القلب، فإذا حب الدنيا طلبها بعمل الآخرة، فعند ذلك ترحل عنه بركات العلم ويبقى عليه رسمه. جيد، هذا أدب يتعلق بعدم الدنيا. وهذا يتعلق بالإخلاص. ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وافهم الدرس واسأل الشيخ عما أشكل عليك. ودرس واحد مع الحفظ والتركيز والفهم خير من عشرة قد خلت من ذلك، إلى آخر ما ألفه صاحبنا. وهذا يقول: المحبة بين طلاب العلم وخفض الجناح بينهم. جيد، أدبا، المحبة وخفض الجناح. ما هو خفض الجناح؟ التواضع. طيب، نريد أدابا أيضا مباشرة حول التعامل مع الكتاب والتعامل مع الحلقة والتعامل مع الوقت، وأداب تتعلق بالذين يتأخرون عن الدرس في آخر المسجد، هناك جالسون، أدب يناسبهم، حتى تكون مباشرة الأداب. من يصغ لنا غدا إن شاء الله درس أدبا حول بدء الدرس واستمرار التمر؟ من يصوغه؟ أظن أنت يا شيخ مساعد تكتب لنا أدب إن شاء الله. عرفت المطلوب إن شاء الله تعالى. والهواجيس أيضا تحتاج إلى أدب. المدرس يشرح والطالب ينظر في الساعة كأنه هو الذي صنعها، أو المدرس يشرح ثم هو ينظر في ما كتب زميله، وهل زميله خطه حسن ولا غير حسن. كل هذه تضيع الفائدة. إذن نجزئ إن شاء الله الأسبوع القادم. نعم، بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم.
نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. حديثنا بالأمس حول قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. وذكر المؤلف قولا في معنى قوله آخذين ما آتاهم ربهم، وأضفنا عليه قولا آخر. فماذا يرى المؤلف في تفسير قوله آخذين ما آتاهم ربهم؟ نعم نعم. وماذا يكون معنى الآية؟ نعم، أنهم راضون بثواب الله، قابلوه، ليس عندهم أدنى تنقص الله. أما المعنى الثاني الذي أضفناه ما هو؟ نعم نعم، المعنى أن هذه في الدنيا آخذين ما آتاهم ربهم من الأعمال والشرائع واجتهدوا فيها. وهل لهذا المعنى ما يدعمه من القرآن الكريم؟ هل له آية تحاكي هذا المعنى أحمد؟ نعم، في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، يوافق آخذين ما آتاهم ربهم. نعم هذا يناسب أي المعنيين بما أسلفتم؟ ها؟ في الدنيا يعني الشاهد في قول بما أسلفتم. طيب ماشي. أيضا ذكرنا أو أشرنا إلى الأقوال في قوله للسائل والمحروم. ما المحروم؟ ماذا قيل في المعاني؟ نعم نعم، المحروم الذي لا يسأل الناس تعففا. وهل في أقوال أخرى؟ ماذا قيل؟ الذي المحروم من الرزق، الذي قطع رزقه أو انقطع رزقه، هذا المحروم. كيف انقطع رزقه؟ اذكر أمثلة حماد. مثلا أصابته جائحة فذهب ماله، أو مثلا سرق ماله أو ضاع، فهذا محروم أيضا. هو يتعفف لكن أين ماله؟ ذهب عليه بجائحة أو سرقة أو ما أشبه ذلك. وذكرنا لكم العبارة التي قالوها أن المحروم هو المحارف بالباء ولا بالفاء؟ بالفاء، المحارف. من هو المحارف؟ ليس له في الإسلام نصيب أو سهم. سهم، هذا المحارف. طيب طيب، ما ذكر كلاما آخر؟ هو الذي لا يتيسر له مكسبه. نعم، هذا الشاهد، بحيث يكون الإنسان يعني غير موفق، لا يتيسر له مكسبه، فإن دخل في تجارة فإنه يخرج منها بانكسار، إذا دخل في وظيفة لا يلبث أنه ينفصل أو يفصل. وربما يعني يقاربه قولنا في اللغة العامية فلان مثلا معوكس أو فلان مصودف، هذه اصطلاحات محلية، معناها أن الإنسان لا يتيسر له شيء، أينما توجه يعني الأبواب مغلقة في وجهه. هذا محارف، هذا محارف، فيعطى من الزكاة أو يعطى من المال ما يصلح به حاله. وهذا قد يكون لبعض الناس يعني بشيء يعني ملحوظ، أنه أينما توجه لا يكاد يفلح، ليس غبيا وليس ضعيفا في بنيته، لكن هكذا قدر الله له. فحق هذا أنه يجبر بشيء يعطى من المال. طيب، وفي قوله تعالى وما توعدون، ما معنى قوله وما توعدون؟ ما المراد جنيد؟ ها؟ وفي السماء رزقكم، هذا المطر. وما توعدون، ما هو الذي في السماء وقد وعدنا إياه؟ الجنة مثلا، وكذلك غيرها. يقول ما توعدون من المآب والثواب والعقاب. طيب، دعونا نبدأ في آيات اليوم. يقول الله تبارك وتعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. هذا الآية وما بعدها، بل هذا المقطع في درس اليوم، يتكلم الله تعالى فيه عما حصل لأبينا إبراهيم عليه السلام أما حصل لإبراهيم الخليل فإنه حصل له أمر مع من سماهم الله تعالى بالمكرمين حينما نزلوا عليه. أما إبراهيم عليه السلام فشأنه معروف، فإنه أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ودعوته في قومه وجداله مع أبيه على الأخص أخبار مسطرة في كتاب الله عز وجل. الله تعالى يبين هنا حدثا يتعلق بسيرة إبراهيم الطويلة، فقال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ المؤلف يقول: هل أتاك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح، فإنه خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وخطاب لغيره، خطاب لغيره بمقتضى الأسوة وبمقتضى الاتباع، والقرآن للناس كلهم وللمؤمنين على سبيل الخصوص. يقول تعالى: هل أتاك، ولم يبين المؤلف معنى هل هنا، ما هذا الاستفهام؟ هل هو استفهام تقرير هل أتاك يعني قد أتاك، أو له غرض آخر؟ يظهر والله أعلم أن الاستفهام هنا للتقرير، هل أتاك يعني قد أتاك حديث ضيف إبراهيم. وهل تأتي في القرآن الكريم وفي غيره ويراد بها ماذا قلنا؟ التقرير، كما في قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني قد أتى، قد أتى على الإنسان حين من الدهر. إذن خبر ضيف إبراهيم قد أتى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ذكره هنا من باب الزيادة عليه ومن باب التذكير والتقرير. يقول تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، حديث يعني خبر ضيف إبراهيم. الضيف معروف، هو الذي ينزل على الإنسان ويضيف إليه أي يميل إليه. وقوله هنا ضيف إبراهيم، ضيف، قد تقول إنها مفردة، إذن الذي جاءه ضيف واحد، ولكن نقول إن ضيف هذه إن كانت مفردة فإنها مفردة مضافة، ضيف إبراهيم. وعندك قاعدة أن المفرد المضاف ماذا يفيد؟ يفيد العموم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن تعدوا نعمة الله يعني إن تعدوا نعم الله، هذه مثلها. هل أتاك حديث الضيف تساوي كلمة أضياف، أضياف إبراهيم، إذن هي عامة. إن جيتها من باب أنها مفرد مضاف فإنها عامة، وإن جيتها من باب أن ضيف مصدر، والمصدر يستوفيه الواحد والمتعدد، يستوفيه الواحد والمتعدد. والمقصود على الوجهين أن الذين أتوا إبراهيم عليه السلام متعددين، أن الذين أتوا متعددون. ولهذا قال المؤلف: وهم ملائكة 12 أو 10 أو 3 منهم جبريل. إذن في خلاف في عددهم، فقد قيل إنهم 12 أو 10 أو 3، وعلى كل قول من هذه الأقوال منهم جبريل، سواء أخذت بالعدد الأكبر أو بالأقل أو بالأقل منه أو بالأقل منه، فإن منهم جبريل عليه السلام، وبعضهم ذكر ميكائيل وإسرافيل، والله أعلم بالحقيقة. المهم أن جمع من الملائكة متعدد جاءوا ضيوفا على إبراهيم عليه السلام، فدخلوا عليه. قال الله تعالى: إذ دخلوا، قال إذ ظرف لحديث ضيف، نعم، فإذ هذه ظرف، إذ دخلوا عليه، وإذ ظرف للماضي أو للمستقبل؟ للماضي، إذ ظرف للماضي. أما إذا فإنها ظرف للمستقبل، وأما إذا فإنها ظرف للحال، فتقاسمت هذه الكلمات الأزمنة، إذ للماضي، وإذا للمستقبل، وإذا للحاضر. قال الله تعالى: إذ دخلوا عليه، دخلوا على إبراهيم عليه السلام، وتشعر الآية أن له مكان معدا للضيوف، لأنهم ما استأذنوا وما طرقوا وما أرسلوا حاجبا عند الباب، فيظهر والله أعلم أن له مكان معدا للضيوف، وهذا مذكور في سيرته عليه الصلاة والسلام، وكان يضيف الناس، بل إنه يسمى أبا الضيفان لكرمه وكثرة من يأتي إليه. دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال المؤلف أي هذا اللفظ، قال سلام، قال المؤلف أيضا أي هذا اللفظ. المؤلف تلاحظ أنه يؤكد أن ما قالته الملائكة سلاما بالنصب، وأن ما قاله إبراهيم سلام بالرفع، فقال بهذا اللفظ. وتأكيد المؤلف على هذا اللفظ يقصد من وراء ذلك أمرا مهما، فإن كلام الملائكة سلاما بالنصب على تقدير نسلم سلاما، نسلم سلاما. وأما رد إبراهيم فلما قال سلام فتقدير الكلام عليكم سلام، عليكم سلام. ويدرك أكثركم الفرق بين نسلم سلاما وعليكم سلام، فإن نسلم سلاما هذه جملة فعلية لا تدل على الثبوت، وإنما تدل على التجدد. أما عليكم سلام فإنها جملة اسمية تدل على الثبوت، الثبوت. ولهذا قالوا إن رد إبراهيم عليه السلام أبلغ من سلام الملائكة، رد إبراهيم أبلغ، لأنه سلم عليهم وزادهم، زادهم هذا الثبوت بالدعاء لهم بالسلامة. إذا نأخذ من هذا فائدة وربما نؤكدها في الفوائد، أن مما يدخل في رد السلام بما هو أحسن أن يتناول الصيغة، أن مما يدخل برد السلام بما هو أحسن ما يتناول الصيغة، لأن سلام تدل على الثبوت، فكأنه الآن يدعو لهم بسلام ثابت لا يتغير ولا يغادرهم. إذن هذه أول بدايات اللقاء بين إبراهيم والملائكة، أنهم سلموا فرد عليهم. ماذا بعد ذلك؟ قال الله تعالى قال سلام قوم منكرون. الكلام ممن صادر؟ من إبراهيم عليه السلام. قوم منكرون، قال المؤلف لا نعرفهم، قال ذلك في نفسه، وهو خبر مبتدئ مقدر، أي هؤلاء قوم منكرون. هكذا قال إبراهيم، قال قوم يعني هؤلاء الأضياف، ومنكرون يعني لا يعرفهم لأنهم ليسوا من أهل البلد ولم يلتقي بهم قبل ذلك على هذه الصورة، فإنهم ملائكة. فقوله إنهم منكرون أو قوم منكرون هذا يعني مطابق للواقع في حالهم ومتوقع من كل من يقابلهم. ولكن النقاش هنا في قول المؤلف قال ذلك في نفسه، يعني ردده في خاطره، لما قال سلام قال في نفسه قوم منكرون. وهذا يحصل أن الإنسان إذا جاءه من لا يعرفه ربما قال في نفسه من هذا، ماذا يريد، كأني رأيته في نفسي في مكان آخر، يجيل هذه الخواطر في نفسه. وهذا هو الذي يريده المؤلف، أن هذا قاله في نفسه. ولكن يظهر والله أعلم أن الأمر ليس كذلك، وأنه قال هذه الجملة مخاطبا إياهم، لما قال السلام أردفها فقال قوم منكرون. وهذه ليس فيها أدنى غضاضة على إبراهيم، وليس فيها أيضا أدنى يعني مواجهة بما يكره بالنسبة لهؤلاء. والإنسان إذا قابل من لا يعرفه يقول ما أعرفك، أو أنكرتك، أو نسيتك، أو ما أشبه ذلك. وهذا لا يعتبر كما قلت لك، لا يعتبر نقصا لا على القائل ولا على المخاطب. فالصواب إذن والله أعلم أنه قال هذه الكلمة مواجها لهم بها، وهو قالها ليفرع عليها ما يريد، فإنه يريد أن يتعرف عليهم، فإذا قالها بهذا القصد فإن هذا من تمام احتفائه بهم. وأنت تعرف أنك إذا قلت كلاما لمن تعرفه أو قلته لمن لا تعرفه سوف يتغير الشيء، فإذا كنت تعرفه سوف تعامله بأسلوب، وإذا كنت لا تعرفه سوف يكون أسلوب آخر. المهم أنه قال لهم هذه الكلمة، قال الله تعالى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. إذن سلم عليهم أو رد عليهم وقال لهم ما قال، ثم راغ إلى أهله. والروغان فسره المؤلف بالميل، قال: مال إلى أهله، قال: سرا، فكأنهم لم يشعروا به. والقصة على حسب هذا السياق يظهر والله أعلم أن فيه اختصارا، يعني حذف للعلم به، فإن العادة أن من استقبل الضيوف أنه ينزلهم في منازلهم، وربما يعطيهم ما يتكئون عليه، وربما بادرهم بالماء أو بالخدمة المتيسرة السريعة قبل أن يأتي قراهم الكثير. راغ إلى أهله في آخر البيت، قال الله تعالى: فجاء بعجل سمين. وفي سورة هود: بعجل حنيذ أي مشوي. فاستفاد المؤلف مما ذكره تعالى في سورة هود في بيان حال هذا العجل. العجل في هذه السورة سمين ليس هزيلا، وتقديم السمين أبلغ في الضيافة. ثم في سورة هود أنه حنيذ أي مشوي، وشوي الطعام ربما يكون أبلغ من طبخ الطبخ العادي، ففيه من الإكرام ما لا يكون في غيره من الطرق في إعداد الطعام. انتهينا من هذا العجل، جاء به عليه السلام، قال تعالى: فقربه إليهم، قربه لهؤلاء الذين نزلوا به. ثم خاطبهم هذا الخطاب الذي فيه العرض، قال: ألا تأكلون. فقوله ألا تأكلون ليس إنكارا وإنما هو عرض. قال المؤلف: عرض عليهم الأكل فلم يجيبوا. إذن تبين لنا الآن المراحل التي مر فيها كرم إبراهيم، أنه راغ إلى أهله فلم يشعرهم بشيء من الانصراف، ثم أيضا جاء مبكرا لم يتأخر بمقتضى قوله فجاء بعجل سمين. ثم تلحظون أيضا أنه بالغ في إكرامهم، حيث جاء بهذا العجل السمين الحنيذ أي المشوي. وأظننا نتفق أن العجل أكثر من حاجة هؤلاء في العادة، أكثر من حاجتهم، لأن العجل يكفي القوم لكنه قدمه لهؤلاء. فإذا أخذنا بأكثر عدد ذكر المؤلف، كم العدد؟ 12. 12 مع عجل يزيد أو أقل أو قياس؟ لا تجامل، والمسألة ما فيها يزيد. نعم، إن قلتم يزيد فهذا هو المقصود، وإن كان مساويا فقد حصل الإكرام، لكن لا يقل يقينا عنهم، والظاهر والله أعلم أنه يزيد أنه يزيد عليهم. إذا قدم لهم هذا العجل لكنه تفاجأ أنهم لم يقربوا منه ولم يمدوا أيديهم، ولهذا قال الله بعدها: فأوجس منهم خيفة، خاف منهم. وخوفه هنا خوف طبيعي لما جرت العادة، أن من تجنب طعامك أو أعرض عن ضيافتك أن هذا يخيفك، ما الذي جاء به؟ وكان من عادة العرب أن يستدل على مسالمة الشخص أو محاربته أن يطعم الطعام، فإذا طعم الطعام قالوا هذا مسالم ليس عنده شر، وإذا تجنب طعامهم قالوا هذا وراءه شيء احترزوا منه. وربما اتخذوا هذه الطرق لإنجاز ما يريدونه من القوم الذين يذهبون إليهم، فيمتنعون عن طعامهم حتى يحققوا مرادهم، فإن لم يحققوا مرادهم حاربوهم وأغاروا عليهم. إذا أعود فأقول إن خوف إبراهيم هنا خوف طبيعي لا ينافي نبوته ولا ما هو عليه من الفضائل. فأوجس، قال المؤلف: أضمر في نفسي منهم خيفة، قالوا لا تخف. قد يبدو شيء من الإشكال، لأن المؤلف يقول أوجس أضمر في نفسه خيفة، ثم قالت الملائكة لا تخف. كيف قالوا لا تخف وهو لم يبدي شيئا من خوفه ولم يتكلم؟ والجواب أن هذا يتضح، فالخائف يدرك أنه خائف كما أن الفرح يدرك أنه فرح. المهم أنهم أدركوا أنه خائف فقالوا لا تخف، وهذا من تمام حسن معاملتهم أنهم بادروا إبراهيم بنهيه عن الخوف لا تخف، كما بادرهم بالطعام والضيافة بادروه بنهي عن الخوف، ثم دعموا كلامهم بما يزيل خوفهم، قالوا لا تخف إنا رسل ربك كما في آية أخرى. إذا ما داموا رسلا من عند الله إذا لا داعي في الخوف ولا داعي له، لأنهم مأمورون من الله ولن يصيبنا ربنا إلا بخير. ثم قال وبشروه بغلام عليم، قال المؤلف ذي علم كثير، وهو إسحاق كما ذكر في هود. إذن هذا هو الذي بادروه به أيضا، أنهم بشروه بغلام وأن الله تعالى يمن عليه بالغلام العليم. وقول عليم هنا كما قال المؤلف أنه ذو علم، والعلم عادة لا يكون مع الإنسان حين يولد، أليس كذلك؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن قوله عليم مع ما فيها من الثناء على هذا الغلام الذي هو إسحاق فيها أيضا بشارة متضمنة في أصل البشارة، بشارة داخل بشارة. البشارة الأولى أنه يعطى غلاما، هذا واضح. والبشارة الثانية المتضمنة في داخلها أنه سوف يعيش، سوف يعيش ويبقى حتى يكتسب العلم، لأنه قد يبشر بغلام ثم يفرح به لشهر لشهرين لسنة لسنتين ثم يتوفاه الله، لكن لما قال عليم في إشارة إلى أنه سوف يبلغ مبلغ متحملي العلم ويكون من ذوي العلم، فهي كما تبين لك الآن بشارة داخل بشارة. وهذه ربما ننظر لها بما هو مثلها أو أبلغ منها في سورة الصافات، قال الله تعالى وبشرناه بإسحاق وماذا؟ ومن وراء إسحاق يعقوب. إذن سوف يكبر إسحاق هذا وسوف يتزوج ثم يؤتى بولد، يعطيه الله تعالى ولدا ومن وراء إسحاق يعقوب، فهي بشارة تردفها بشارة. يقول تعالى وبشرناه بغلام عليم، لما ذكروا البشارة قدر الله تعالى أن امرأته سمعت هذا الكلام، وبيوت الأولين متقاربة، من تكلم في ركن منه سمعه من في الركن الثاني، ليس عندهم المسافات ولا الحواجز التي جدت في بيوت الناس. المهم أنها سمعت الكلام، قال الله تعالى فأقبلت امرأته، ما اسمها؟ سارة، ويقال سارة وسارة كلاهما صحيح، أقبلت امرأته سارة. طيب أين الأخرى هاجر؟ تلك ليست امرأة وإنما هي مملوكة جارية، وهي أم من؟ إسماعيل. فهذه امرأته زوجته، هذه سارة. قال الله تعالى أقبلت في صرة، قال المؤلف صيحة حال أي جاءت صائحة، وتفسير المؤلف الصيحة بالصرة بالصيحة يعني عبر به أكثر من مفسر، وبعضهم يقول برنة وبعضهم يقول غير هذه، والكلام كله صحيح. وهذه الصرة لعلها ما يصدر من المتفاجئ من الصوت، فالمتفاجئ يصدر منه صوت، ربما يعني نسميه شهقة، يشهق إذا سمع الخبر، معروف الاصطلاحات هذه. أينم هذه الصرة، فهذا الصوت يعني صوت طبيعي لا يلام عليه الإنسان ولا يمدح عليه، لأن الآثار النفسية الطبيعية يعني متروكة على ما هي عليه على سجيتها. أردفت هذا في قوله فصكت وجهها لطمته، وهذا أيضا فعل تمليه المفاجأة، فالمفاجأة ربما أملك لصاحبها أن يضرب وجهه. اشتغل أهل التفسير أو بعضهم بكيفية صك سارة وجهها، كيف صكت وجهها؟ هل ضربت خدها بكفها المصيبة، أو ضربت جبينها بأصابعها هكذا؟ كل هذا محتمل، وأيها أقرب الله أعلم؟ الثاني هو هكذا. إذا إنسان تفاجأ أو حصل أمر على خلاف العادة يضرب جبينه، والجبين بعض الوجه، فيصدق عليه أنها صكت وجهها. المهم أن الصرة الصيحة وصك الوجه أمران كما قلنا لا يذمان ولا يمدحان، لأنهما حدث تمليه المفاجأة. ثم أردفت هذه الحركات بقول وقالت عجوز عقيم، من تعني؟ نفسها، قالت عجوز ولم تقل أنا، قالت في هذا السياق عجوز عقيم، والمعنى معروف. يقول المؤلف لم ترد قط، وعمرها 99 سنة، وعمر إبراهيم 100 سنة، أو عمره 120 سنة وعمرها 90 سنة. كبار أو صغار؟ كبار، فاستغرابها في محله. المؤلف ذكر عمر إبراهيم هنا مع أنه ليس له ذكر، فهي أبدت الآن الاستغراب بكونها عجوزا. فلماذا ذكر عمر إبراهيم؟ لأن إبراهيم قد علل بأنه لم ترد لأن بعلها شيخ، وهذا بعلي شيخة، فمنع الولد في هذه الآية يضاف إليه سبب آخر في سورة هود، وهذا بعلي شيخة، ويضاف إليه أيضا أنها عقيم، فتكون موانع الحمل في سارة كم؟ 3، أنها عجوز كبيرة وأنها عقيم، والعقم يمنع الولد حتى مع الصغيرة، والثالث أن بعلها أي زوجها شيخ. لكن كل هذه تتخطاها إرادة الله النافذة وحكمته البالغة، فيأتي الولد مع الموانع الظاهرية، لأنه لا مانع لما أعطى سبحانه وتعالى. لما قالت ما قالت وأحدثت ما أحدثت من المفاجأة، أجابوها قالوا كذلك قال ربك. قال المؤلف كذلك أي مثل قولنا في البشارة قال ربك. إذن هذه البشارة قد قالها الله تعالى من قبل، فهي ليست اجتهادا منهم، بل هي وحي من الله لهم، ولهذا قالوا كذلك قال ربك، يعني أن هذا الذي بشرناك به قد قاله الله تعالى، وما دام أنه مقول لله فلا بد أن يتم. إنه هو الحكيم العليم، قال في صنعه العليم بخلقه. ومن حكمته وعلمه أن قدر الولد لهذه المرأة على كبر سنها وتعدد المانع فيها. انتهى شأن امرأة إبراهيم وأخذت البشارة، ثم تمت بعد مدة الله أعلم بها، لكنها قريبة ليست بعيدة. ينتقل الآن الأمر إلى محادثة بين إبراهيم وهؤلاء المكرمين الملائكة. قال ما خطبكم، انقلاب إلى موضوع جديد، ما خطبكم أيها المرسلون، ما شأنكم؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إذن مجيئهم بالبشارة هذا عارض على الطريق، أما أصل المجيء فإنهم أرسلوا إلى قوم مجرمين. من هؤلاء؟ قال كافرين، أي قوم لوط. وقوم لوط ليسوا منفصلين عن إبراهيم، فإن لوط عليه السلام ابن أخي إبراهيم، ابن أخيه، فشأنه يهمه جدا، فبينوا أنهم أرسلوا إلى قوم مجرمين، قوم لوط، لهذا الغرض لنرسل عليهم حجارة من طين. إذا هم جاؤوا بالعذاب على هؤلاء القوم المجرمين. حجارة من طين يقول مؤلف الطين مطبوخ بالنار. ولماذا يطبخ الطين بالنار؟ ماذا يستفيد؟ يستفيد الصلابة، يكون صلبا متماسكا، فمن وقع عليه طين مطبوخ أبلغ ممن وقع عليه طين مفتتا ليس مطبوخا. هذه الحجارة من الطين مسومة، قال المؤلف معلمة عليها، معلمة عليها اسم من يرمى بها، هكذا قال المؤلف، أن كل حجارة قد علم عليها صاحبها، هذه لفلان وهذه لفلان، وهذا ليس ببعيد من قدرة الله عز وجل، ولكن لا يلزم من أن تكون مسومة أن تكون معلمة بأسماء هؤلاء الأشخاص، ويكفي في التسويم أنها مرسلة إلى هؤلاء القوم لا تغادرهم ولا تترك أحدا منهم. وأما التفصيل الدقيق بأن مسمات كل حجر على صاحبه فلا يلزم هذا إلا أن يأتي دليل ثابت. قال تعالى مسلمة عند ربك، قال ظرف لها، ظرف لها والضمير في قوله لها يعود على الحجارة. قال الله تعالى مسومة عند ربك، قال للمسرفين بإتيانهم الذكور مع كفرهم. إذن وصفان لهؤلاء القوم، الوصف الأول بأنهم مجرمون والثاني بأنهم مسرفون، وذلك أن الإجرام قد يكون مع إسراف وقد لا يكون كذلك. ماذا قال الله تعالى في القتل؟ قال فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، فدل على أن الإنسان ربما بالغ في الشيء سواء كان أصله مباحا أو كان أصله ممنوعا، فهؤلاء أسرفوا في شيء أصله ممنوع وهو الكفر وإتيان الذكران من العالمين، أسرفوا فيه. وهذه يا أخوان حال العاصي، فإن من تورط في معصية فلا يكاد يتركه الشيطان حتى يسرف فيها، لا يكاد يتركه، ولهذا يزين له المعصية مرة إثر مرة حتى يكون من المدمنين لها الذين حياتهم بمزاولتها، فيبلغ هذا المبلغ المشين وهو مبلغ الإسراف، إلا يمن الله عليه بتوبة ويتدارك نفسه فهذا من فضل الله عليه. لكن الشيطان لا يقنع إلا أن تكون مسرفا في أي معصية وقعت فيها. يقول تعالى بعد ذلك فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. أخرجنا من كان فيها يقول المؤلف أي قرى قوم لوط، أخرج من كان فيها من المؤمنين، قال لإهلاك الكافرين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وهم لوط وابنتاه، وصفوا بالإيمان والإسلام، أي هم مصدقون بقلوبهم عاملون بجوارحهم الطاعات. فكلام المؤلف صريح أن وصف الإيمان والإسلام أنه بمعنى واحد هنا، إلا أن الإيمان يزيد عليه، قال مصدقون بقلوبهم عاملون بجوارحهم، لكن كان عليه أن نشير إلى سبب المغايرة. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، من الذي كان فيها من المؤمنين؟ لوط عليه السلام وما ذكر وابنتاه، وكذلك من كان قد أجاب دعوته وإن قلوا، فهؤلاء مؤمنون. ثم لما جاء إلى بيت لوط قال ما وجدنا فيه غير بيت من المسلمين، فوصف الإيمان الذي هو الذروة الآن تغير لمخالطة هذا البيت من ليس مؤمنا، فنزل درجة فصار هذا البيت من المسلمين بسبب مخالطة امرأة لوط للوط وأهل بيته. هكذا قيل في سبب نزول هذا الوصف، لما كان الشأن شأن الذروة من الناس كان وصف بالإيمان، ثم لما شابهم ما شابهم ودخل عليهم من ليس منهم كان البيت مسلما بسبب خيانة امرأة لوط للوط عليه السلام. والأمر في ذلك واضح إن شاء الله، سواء قلنا بما قاله المؤلف أو بالتفصيل الذي أشرت إليه. ثم ختام القصة يقول تعالى: وتركنا فيها بعد إهلاك الكافرين آية، قال: علامة على إهلاكهم للذين يخافون العذاب الأليم. فأبقى الله تعالى آية في إهلاك قوم لوط، قال المؤلف: فلا يفعلون مثل فعلهم. فما هذه الآية التي أبقاها الله عز وجل حتى يخاف من يأتي بعدهم؟ لم تبين في الآية الكريمة ما هذه الآية، ولكن الله تعالى أشار إلى بقاء الآية حتى صار يدركها كفار قريش، ذكر في سورة الصفات: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فهم يمرون على ديارهم ويدركون أن هذه بلاد وقرى قوم لوط، فهي الآية التي بينها الله تعالى وتركنا فيها آية. وقيل إن الترك هنا إنما هو ترك معنوي، تركنا فيها آية يعني عظة، من قرأ قصتهم تكون قصتهم له آية معنوية، والأمر في ذلك محتمل، وكون آية معنوية أبلغ، لأن ما كل أحد يمر بتلك الديار. أما تعيين تلك الديار فليس فيه أيضا شيء مجزوم به، وقد ذكروا أن قراهم في المسمى بسدوم في الأردن، وذكروا أيضا أنها الآن مطمورة فيما يسمى بالبحر الميت، وأن البحر الميت إنما كان ميتا آية لهلاك الله تعالى هؤلاء القوم، فلا يكاد يعيش حيوان في ذلك البحر. فالله أعلم، الله أعلم بهذا، ولا نجزم أيضا. وإذا كنا لا نجزم فإننا أيضا لا نجزم بالنهي عن الذهاب إلى البحر الميت لأنه ديار معذبين، نقول ما نجزم بهذا، ولا الاستفادة أيضا من ذلك البحر بسباحة أو غيره، لأننا ما نجزم أنه هو المكان الذي عذب فيه القوم، فيكون داخلا في النهي عن مجيء ديار المعذبين. إذا انتهى شأن قوم لوط عليه السلام بإهلاك هؤلاء القوم بالحجارة المسومة عليهم. أما ما يقال في فوائد هذه الآيات فهو كثير، وأحيلكم قبل أن نذكر ما يتيسر إلى ما كتبه ابن القيم رحمه الله، فإنه ذكر فوائد مستنبطة من هذه القصة في رسالة إني مهاجر إلى ربي، ففي هذه الرسالة ذكر فوائد من هذه القصة. وكذلك الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره ذكر فوائد من هذه القصة، لكن نذكر ما نختم به الدرس. فنقول من فوائد هذه القصة أن مما تربى به النفوس ذكر أخبار الأخيار، أن مما تربى به النفوس ذكر أخبار الأخيار، أن مما تربى به النفوس ذكر أخبار الأخيار ذكر. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الإنسان إذا قرأ أخبار السلف الصالح والأنبياء وغيرهم وقرأ أخبار غيرهم فإنه يتحمس في الطاعة وفي الخير وفي الحرص على ما ينفع، وهذا شيء واضح. وربما لو سمعت قصة فلان ربما تأثرت بها أسابيع، أليس كذلك؟ تستفيد من هذا. ولهذا ينبغي الإنسان أنه لا يخلي يعني قراءاته من تعرف على أخبار السلف وأخبار العلماء وأشبه ذلك والأنبياء، لأن فيه حفزا تربويا. طيب، مما يستفاد من هذه القصة أن الضيافة من سنن المرسلين، أن الضيافة من سنن المرسلين، وهي في إبراهيم واضحة. وهل هي واضحة في نبينا عليه الصلاة والسلام؟ نعم واضحة فعلا، لا شك في ذلك. وقولا أيضا ما أن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. طيب، وهل الضيافة انتهت في وقتنا الحاضر لتعدد المساكن وانتشار المطاعم؟ ها، هل انتهت؟ يقول لا، ما تنتهي، الضيافة باقية، لكن هي حسب الحاجة، فإذا زالت الحاجة تأكلت. وإذا تيسر للناس الآن ما يبيتون فيه وما يأكلون منه، فربما الواجب فيها يقل. وأيضا ينبغي الإنسان أن يراعي يعني حال البلد الذي جاء إليه، وإياكم أن تكونوا ممن رحب بضيفه الترحيب البليغ فقال له الدار دارك والمسجد أدفع لك. هذا ليس بكرم هذا. ثم بعد ذلك من فوائدها مشروعية التعرف على الضيف من أي جملة؟ قال سلام قوم منكرون. لكن إن شئنا أننا نجعلها بأسلوب آخر، مشروعية التلطف في التعرف على الضيف، هذه أحسن، مشروعية التلطف في التعرف على الضيف. لأن إبراهيم عليه السلام ما قال مثلا أنكرتكم، ما قال هذا، قال قوم منكرون، فنسب الإنكار إلى غيره، فالتلطف هذا أحسن. فمن أساليب التلطف مثلا أن تسأل مثلا ما اسم كبير أولادك، ثم يقول فلان، ثم تناديه بأبي فلان، ثم يأتي الكلام بعضه مع بعض حتى تعرف اسمه هو واسم أبيه وقبيلته أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآيات أيضا المبادرة في قرى الضيف، المبادرة في قرى الضيف. من أين أخذناها؟ فراغ إلى أهلي فجاء. وبعض الناس قد لا يحسن هذا، قد يؤخر ضيفه لوقت طويل، وهذا خلاف الإكرام. طيب، ظاهر القصة أن العجل الحنيف موجود جاهز في بيت إبراهيم أو عمله لهؤلاء الضيوف؟ ها؟ عمله أو جاهز؟ لأنه راغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين، مالك أنه ذهب مثلا إلى المرعى وجاب العجل وذبحه؟ ظاهر القصة أن العجل موجود. طيب، إذا كان موجودا لمن هو موجود؟ لأنه موجود وسمين ومشوي وجاهز، لماذا جهزه؟ ربما هذا يؤيد ما قلناه في أثناء الكلام أنه كريم، فكان يعد الطعام للضيفان. فنأخذ من هذا وهي أن الضيافة المعدة سابقا، أن الضيافة المعدة سابقا لا تعد من بخس الضيف حقه، أن الضيافة المعدة سابقا لا تعد من بخس الضيف حقه. وأنا أرمي بهذه الفائدة إلى بعض الأعراف الخاطئة، فإنه عند بعض القوم لا تقدم لضيفك إلا ذبيحة خاصة به، فلو قدر أن هناك شيئا في البيت أو أن هناك ذبيحة مذبوحة لضيف فلا يليق أن تشركه بهذه الذبيحة السابقة. هذا خطأ، هذا يفعله بعض الناس ويرونه كرما، وربما قدم لضيوفه ذبيحة ضيف سابق ويقول كلوا مع هذا وذبيحتكم إن شاء الله غدا أو في الليل. لماذا؟ هذا من الإسراف الذي قد ينهى عنه. المقصود أن تقديم ما في البيت وإن عد سابقا لا يعتبر بخسا للضيف الجديد. طيب، استفيد من قوله تعالى فقربه إليهم، استفيد أن تقديم الطعام للضيف من إكرامه، أن تقديم الطعام للضيف من إكرامه. فعليه عمل كثير من الناس الآن أن يقدموا الضيف للطعام، لا يقدموا الطعام للضيف، أن يقدموا الضيف للطعام، أن هذا على خلاف الكرم وليس من أخلاق إبراهيم عليه السلام. فهمتم المقصود؟ يعني يجهز الطعام في مكان ثم يقال تفضلوا. بعضهم يعيب هذا ويقول إنه أكمل منه أن يفعل ما فعله إبراهيم، أن يقربه إليهم. والظاهر أن هذا فيه نظر، لأنه العرف له دور في ذلك. ثم الطعام الذي قدمه إبراهيم صنف واحد حمل هذا العجل وقربه إليهم، فإذا اقتضت العادة وكان العرف أن يعد الطعام في مكان ويجهز وينسق وتعدد أصنافه، فإن هذا هو الكرم، هذا هو الكرم، وهو أبلغ من تقديمه لهم، أبلغ منه، لأن العرف له دور في ذلك. بل إنني أقول إن تقديم الطعام للضيف قد يكون فيه شيء من المشقة، لأنك إن ذهبت تأتي وتجيء يعني قصرت في حق مؤانسة ضيفك، وربما أشغلته بخدمة نفسه، خذ ضع هذا وأفرد هذا وزين هذا، فصار من عمالك. فكونك تعد الطعام ثم تقول تفضلوا هذا أحسن. أردت بهذا التأكيد على أن ما سطره يعني بعض أهل التفسير، واعتبار أن هذه فائدة في كل زمان وفي كل مكان، أن فيها نظرا، والعرف الآن يعد إعداد الطعام والدعوة إليه أن هذا أبلغ في الإكرام وفي الضيافة. طيب، في قول فأوجس من خيفة، ماذا نستفيد من هذا؟ ماذا نقول؟ مشروعية الخوف، مشروعية الخوف، جواز الخوف. طيب، إذا ربما نقيد أن الخوف الطبيعي لا ينافي فضل الإنسان وكبير مقام وكبير مقامه، أن الخوف الطبيعي لا ينافي فضل الإنسان وكبير مقامه. طيب، في قوله فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، إذا سمعها الضيوف أليس كذلك؟ وهي امرأة، فكيف نأخذ من هذا فائدة؟ أن صوت المرأة ليس بعورة، ممكن هذا، لكن قد يقول إنسان هذا صوت بغير اختيارها، تفاجأت فتكلمت. قد نأخذ من هذا فائدة، وهي أن ما يجري أو نقول ما يحدث من أصوات عند الضيوف من أهل البيت لا يلام عليه الإنسان، أن ما يجري من أصوات عند الضيوف من أهل البيت لا يلام عليه الإنسان. هذا هو الأصل، لأن البيت واحد. ثم أيضا خاطبتهم وبشروها كما بشروا إبراهيم عليه السلام. طيب، الفائدة التي قيدناها كيف تطبيقها العملي؟ تطبيقها أن بعض الناس مثلا يضيق صدره لو سمع صوت من بيته من النساء أو من الصبيان، ويرى أن هذا يعني لا يليق، وربما كر على أهل البيت تجديعا وتأثيما، فيقول رفقا بنفسك هذه امرأة إبراهيم لم يعب عليها ذلك، فإذا أصدر منه صوت أو ضحك أو ما أشبه ذلك فهذا لا حرج فيه، إلا أن يغلب على العادة ويتمادى في ذلك فهذا أمر آخر. على كل حال، إن أعجبتكم وإلا قيدوها لمن تعجبه. ثم بعد ذلك نأخذ الثناء على إسحاق بأي شيء؟ بالعلم، الثناء على إسحاق بالعلم، وهذا واضح من قول وبشروا بغلام عليم. ويستفاد من هذا أن البشارة من أخلاق الملائكة، أن البشارة من أخلاق الملائكة، وهي من أخلاق المرسلين أيضا. والبشارة بما تكون؟ ها؟ بالخير، لكن أيضا نقول بما يسر، البشارة بما يسر. ويستفاد من هذا أيضا البشارة بالمولود خاصة، يقول بغلام عليم، البشارة بالمولود خاصة. طيب، وفي قوله ما خطوكم أيها المرسلون، يستفاد منها فائدة أخرى إضافة على ما قلنا من التعرف على الضيوف، التعرف على حاجة الضيوف، التعرف على حاجة الضيوف، ولماذا تتعرف عليها؟ ربما تعينهم، ربما تسهل لهم شيئا لأنهم ضيوف، فإذا تعرفت على حاجتهم فقد يكون من إكرامهم تيسير مهمتهم. وفي الآيات أيضا بيان ما كان عليه قوم لوط من الإجرام والإسراف فيه، بيان ما كان عليه قوم لوط من الإجرام والإسراف فيه. وفيه أيضا وصف هذا الفعل الشنيع بأنه إجرام وإسراف، وهذه واضحة. وفي قوله لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة، أخذ من هذا أن عقوبة من يأتي الذكران أنها بالرجم، أن عقوبة من يأتي الذكران بالرجم، نظير ما فعله الله تعالى بقوم لوط، فإن الله تعالى رجمهم حجارة من طين. ويستفاد من الآيات أيضا حكمة الله عز وجل في إنجاء المؤمنين، حكمة الله تعالى في إنجاء المؤمنين. ويستفاد أيضا حكمة الله عز وجل في إبقاء الآيات، حكمة الله تعالى في إبقاء الآيات للمعتبرين. ويستفاد الفائدة الأخيرة الفرق بين الإيمان والإسلام لقولهم من المؤمنين من المسلمين، وهل في ذلك خلاف؟ نعم في خلاف، منهم من قال إن الإسلام والإيمان شيء واحد، لكن الآية لم تغاير بينهما إلا لفرق بينهما، والفرق أن الإيمان أبلغ وأتم من الإسلام. هذا ما تيسر من فوائد هذا المقطع، نسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هل إيه أشرنا إلى أنها لا يخلو الله أعلم من أتباع، لكن قد يقلون. قد يكونون انضموا إليه وفروا من الفتن من قومهم إلى بيت لوط. هذا السؤال يقول من هو؟ ما تكلم غير واضح. من السائل؟ من هو؟ اي نعم يلا آدم. وجاب العجل قبل، جاب العجل أول مقدم. أي نعم، لا مو قبل ناس، قبل أن يعرف أنهم ملائكة. لا كل العجل، عجل مشوي. صحيح، هذا السؤال وجيه، يدل على قوتهم في الزمن السابق، كانوا أقوياء وأجسامهم أيضا كبيرة ليست كأجسامنا. إيه يجوز إذا كانت مع زوجها وعملت الفتنة، وهي الآن عند الملائكة ما في رجال، بصورة رجال لكن المحاذير مع غيره مأمونة. نعم خذها اقرأ لنا. نعم
يعني على حسب المرأة أو إذا كان في الزمن.
هذا يمكن خلوها شفية أحسن يا أخوان.
المرأة
تبين
زوجها.
إيه نعم.
إيه
بس ومع مع ما عرف ردتها خيانة خيانة هي اللي عندها. إيه. إيه. بالكفر وهو لم يعرف. لا لا ما بقي معها وهو يعلم أنها كافرة يظنها مسلمة فكفرها خيانة بينها وبين من وطاها وكان يظنها مسلمة ولهذا لما جاء الهلاك أوحى الله تعالى إليه أنه سوف يهلك سوف ينجو إلا امرأته فما كان عنده خبر بأنها على الكفر ما السؤال من هو الذبيح الذبيح القول الصحيح أنه إسماعيل وإن كان في قول سلفي يرجحه ابن جرير ويرجح غيره أنه إسحاق لكن الصواب أنه إسماعيل لأدلة كثيرة يا محمد خذ هذا أيضا أنت متخصص بالأوراق حسنة الخط هو إذا قلنا للتقرير يقرر بهذا وجاء بصيغة الاستفهام يكون فيه معنى التشويق لا معنى أين حتى ولو كان يعني حتى لو قلت قالوا قولا سلاما فهي جملة فعلية لا 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 أصلا أنه قالوا هذه الكلمة هذا الأصل ها نعم نعم لا 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 ما في داعي نقول قالوا سلاما هذه اللفظة ثم هو قال سلام هذه اللفظة كما قال المؤلف وكون قوله قولا سليما أو ما شابه ذلك لا داعي له نعم الخوف المذموم الذي لا يكون له السبب الصحيح كإنسان مثلا يخاف مما لا يخاف منه عادة يخاف من ظله هذا جبن هذا نعم
لماذا الله سمى كفر
لماذا سماه خيانة لأنها أخفته عن لوط ولو علم أنها كافرة ما بقي معها لأنها خبيثة والخبيثات للخبيثين ما السؤال؟
هل من قالت مراته إبراهيم خاصة بالملائكة فقط من مخاطبة رفع الصوت من
مخاطبة رفع الصوت نفسه؟ لا هو السؤال جاء من الجهاري
هل ما قالت امرأة إبراهيم خاص من ملائكة فقط من المخاطبة رفع الصوت أو من المخاطبة رفع الصوت
يعني قصد هل رفع الصوت خاص بالملائكة إذا كانت عند الملائكة لا ليس خاصة حسب الحال وكما قلنا رفع الصوت هنا نتيجة المفاجأة فلا يؤخذ من حكم لا بمنع ولا بإباحة نعم في قاف التزمنا بن كثير ولدي هنا التزمنا ولا أخللنا لا هو على كل ما التزمنا المعنى فكون القصة مترابطة أحسن نعم أي نعم يسن أن يكافأ المبشر لا ما ورد له ما ورد والملائكة لا يحتاج إلى مكافأة إيه لا هو الآن علم لما قدم الطعام ولم يأكلوا علم أنهم ملائكة ثم بشروا لكن مكافأة المبشر ما دليلها؟ كعب بن مالك. اي نعم نعم. فطبيعي ويش؟ اي نعم. بس يبدو والله اعلم ان هؤلاء فيهم تميز في اشكالهم، يعني ربما بعض الناس اشكالهم يعني وان كنت ما تعرفه لكن هذه السحنه في وجهه معروفه يعني. لكن هؤلاء ملائكه ثم تكيفوا بصفه البشر، وقد ذكر انهم كانوا على جمال، ولهذا امراه لوط نبشت عنهم ودلت قومه على ان هناك رجال قدموا البلد. هنا نعم.
هل يؤخذ من آيات جواز ذبح الذبيحة وسحر الطيب زيادة على الضيف؟
يؤخذ من هذا، يعني يؤخذ من هذا المبالغة في إكرام الضيف، وأنك تطعم ما يكفي الاثنين ما يكفي العشرة بشرط أن يكون الباقي لا يتلف يستفاد منه. نعم. لا هذا غير صحيح. فضحكت الضحك الذي يدل على التعجب، ولهذا قال وتعجبين من أمر الله. وإن كان الضحك يرد بمعنى الحيض، لكن في هذه الآية لا يراد به إلا الضحك المتبادر في قول لابن عباس وراجح، لكن في غير القرآن. نعم. في كتاب زاد المهاجر إلى ربه رسالة. طريق الهجرتين. لا في مالك كنا في هذا الكتاب ونتأكد إن شاء الله. نعم. أي. والباقي إيه إذا كان الباقي يستفاد منه فهذا طيب، وإذا كان لا يرمى فهذا إصرار فلا يجوز. نعم. كيف الآن لنرسل عليهم؟ إيه؟ لا هي الآية إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم على من؟ على القوم المجرمين. ما في مانع لأن هم الذين يباشرون بكيفية الله أعلم بها. إيه؟ يعني هذه الحجارة الله عز وجل علمها وتولت الملائكة رسالة لنرسل عليهم. هذا من كلام الله، لكن الذين أخرجوا الملائكة الذين أخرجوا بعد ما ذهبوا إلى الطين. لا الظاهر هذا بعد، والآن تكلموا مع إبراهيم ثم انتقلوا إلى لوط فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. هذه القصة فيها اختصار، فيها طي أشياء كثيرة، فكأن النتيجة أن الله أخرج من كان فيها من المؤمنين ثم ما وجدوا فيه بيت من المسلمين. اي نعم. يعني قصص القرآن احيانا تأتي اشياء مطوية ويقتطف منها مقاطع، والله اعلم.